حديث
وموسيقى
أنا لا أفكر في الرجوع إليه أيظن أني لعبة بيديه أنا لا أفكر في اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه اليوم عاد ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه
ليقول لي إني رفيقة دربه ليقول لي إني رفيقة دربه
وبأنني
نحييكم وقد اشتقنا لكم بالتأكيد في سهرتنا الجديدة تعنى أولا وأخيرا باللغة العربية وتتناول القصائد الخالدة المغنات، نتناولها باللغة العربية وبالألحان وبالأداء، نتحدث عن تاريخها وعن أحداث هذه الأغنية وعن تداعياتها أيضا. أيها الأحبة، تناولنا الكثير من الأسماء الخالدة سواء كان من حيث الصوت أي الفن أو من حيث الكتابة أي الشعراء أو حتى من حيث اللحن أي الملحنين. واليوم نستمر في هذه السلسلة أيها الأحبة، ونعدكم أن تكون هذه السهرة مميزة حقيقة. التميز سيكون من خلال تناولنا لهذه السهرة أو بهذه السهرة لشاعر سوريا الأول ابن دمشق، الشاعر الكبير نزار قباني. ومن منا بالتأكيد لا يعرف نزار قباني، ومن منا لم يكبر على صدى قصائد نزار قباني ولم يداعب مشاعره بقصائده وبأبياته وبكلماته، ذلك الشاعر الذي فاق حدود الوطن ووصل إلى العالمية بسحر كلماته. اليوم نتحدث عن بعض القصائد التي غناها له مطربون كبار، نتحدث عن أغنية أيظن وأغنية ماذا أقول له وأغنية قارئة الفنجان. بداية وكما في كل سهرة يسرني أن أرحب بضيفي الأستاذ الباحث الموسوعي الدكتور أحمد المفتي. مساءك خير.
مساءك ومساء المستمعين بكل خير، وأرجو أن تكون هذه سهرة ماتعة أيضا.
نبدأ مباشرة أستاذ أحمد المفتي، القاسم المشترك لهذه القصائد المغنات في سهرتنا لهذا اليوم هي الكتابة لنزار قباني ابن دمشق ابن حاراتها القديمة، هذا الشاعر الكبير الذي نعتز به حقيقة بما ترك من قصائد ودرر خالدة، وبما كان علامة فارقة في مسيرة الشعر العربي بالتحديد. نزار قباني معك في كلمة، تفضل.
لا شك أنك قدمت بأن هذا الشاعر الكبير الذي ترك لنا تراثا شعريا لن يصل إليه ولم يصل إليه أي شاعر عبر القرون بكاملها، أي أنه الشاعر المكثر خلال عصر الشعر منذ الجاهلية وحتى اليوم، ربما قد يكون المتنبي يقارب نزار قباني في غزارة هذا النتاج الشعري، ولكن نزار علامة فارقة في تاريخ الشعر العربي.
هناك من وصفه بأنه عمر بن أبي ربيعة أيضا بتحديثه للشعر.
عمر بن أبي ربيعة لا يمكن أن يقارن بنزار قباني، لأن عمر لم يكن مجددا، ولكن نزار قباني قد يتفوق على عمر بن أبي ربيعة بقضية التجديد وبقضية الثورة التي جاء بها، وهي الثورة بألفاظه وبالقضايا التي طرحها، إن كانت اجتماعية أو كانت سياسية خلال المرحلة التي عاشها نزار. أنت تعلم أخي محمد أن نزار قباني كما قلت هو ابن دمشق وابن مئذنة الشحم، يعني هو ولد في منطقة مئذنة الشحم في سنة 23 و900 وألف، ودرس خلال الفترة الابتدائية في الكلية العلمية الوطنية والتي كان قد أسسها أحمد منيف العائدي، وكان هو وإخوته الأكبر منه معتز والأصغر منه صباح، والذي عمل صباح مديرا عاما للتلفزيون العربي السوري خلال فترة إنشاء التلفزيون. وعاش نزار حياته يعني خلال 75 سنة وهو يقدم ما يقدم من هذا الشعر، ولكن بالإمكان أن أقول بأن نزار قباني شاعر لا مثيل له، وخاصة حينما كان في بداية حياته جريئا وعلم الصحافة الجرأة، الجرأة التي تميز به حينما حمل قصيدة نهد، طفولة نهد، إلى عبد الغني العطري في جريدته الصباح وقال له انشر لي هذه القصيدة. وبالطبع عبد الغني العطري كان أيضا من خريجي الكلية العلمية الوطنية، ونظر إليها وقال له بأن هذه القصيدة ستحدث انفجارا في مدينة دمشق المحافظة، وهؤلاء أنت ستؤلب علينا مجموعة كبيرة من أبناء المجتمع ومن العلماء،
عادات وتقاليد المجتمع لم تكن تسمح بهكذا قصيدة تتناول قضايا لأول مرة.
فعلمه منذ أول لقاء بينهما الجرأة، قال له أنت في الصحافة يجب أن تتعلم الجرأة وأنت أن تقدم الشيء الجديد. هناك الكثير الكثير الذي من الممكن أن نتحدث عنه وعن نزار قباني، قد لا يعني بالتأكيد يسمح لنا الوقت بأن نتحدث عن بداية طفولته وعن انتحار أخته وصال وهذا الحدث المؤلم الذي أثر في
موت
حياته،
موت زوجته بلقيس أيضا،
وفيما بعد جاء موت زوجته بلقيس، ولكن هو حدث يعني منذ اللحظة الأولى أيام كان طفلا
وتأثر بذلك،
يعني تأثر بذلك الحادث، وكانت كتابته عن المرأة هي نتيجة انفتاح لما حدث مع أخته في ذلك الوقت.
بالتأكيد أستاذ أحمد الحديث يطول عن الشاعر الكبير نزار قباني عن مسيرة
ولكن
حياته،
قبل أن نسترسل أخي الكريم في الحديث لابد لنا أن نشير إلى أن المخرج الأستاذ لؤي جلاد قد قدم لنا يعني هذه الأغنية بصوت دافئ رائع جدا، صوت نجاة الصغيرة و يعني قصيدة أيظن. قصيدة أيظن هي كانت البداية ما بين اللقاء ما بين محمد عبد الوهاب وما بين نزار قباني.
هي أول قصيدة أستاذ أحمد المفتي غنت لنزار قباني في عام 1960، لذلك يعني كانت بالتأكيد فاتحة أو بالأحرى تشجيع لباقي الفنانين تعتبرها ليغني لنزار، أم أن الكلمات هي حملت الرسالة أن هناك رسالة قوية أن هناك شاعر كبير اسمه نزار قباني قادم على الساحة؟
هو في تلك الفترة لم يكن شاعرا مشهورا ولم يكن شاعرا كبيرا، وإنما نجيب السراج هذا الملحن والمغني السوري الذي جاء من مدينة حماة وعاش في مدينة دمشق، وهو يعتبر شيخ مشايخ المغنين والمطربين، كان يقلد محمد عبد الوهاب، وكان هناك صداقة ما بين نجيب السراج وما بين محمد عبد الوهاب. وحينما ذهب نجيب السراج إلى مصر وسمع محمد عبد الوهاب أغنية نجيب السراج يا بيتها وهي من كلمات نزار قباني، قال له من هو هذا الشاعر الذي كتب لك هذه الكلمات؟ فقال هناك شاعر في دمشق اسمه نزار قباني. فقال محمد عبد الوهاب هل من الممكن أن أخذ رقم هاتفه منك؟ فأعطاه نجيب السراج رقم هاتف نزار قباني، واتصل محمد عبد الوهاب بنزار قباني وقال له لا بد أن يكون هناك بيننا لقاء.
كان هذا التعاون بدايته هي أغنية أيظنه،
وهذه الأغنية بالذات هو لم يقدمها لمحمد عبد الوهاب بالضبط، قدمها كلحن، ولكن قدمها أيضا لابنة دمشق وهي نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة هي ابنة دمشق أيضا، وهي ابنة الخطاط الشهير محمد حسني البابا الدركشري، وهي من الميدان. وحينما ذهب محمد حسني هذا الخطاط الكبير إلى مصر وفتح هناك مرسما، وكان أيضا يحب الموسيقى وله فرقة صغيرة ويعزف على العود، وكانت نجاة الصغيرة في التاسعة من عمرها، يعني بدأت في السادسة من عمرها وهي تقلد أم كلثوم، ولذلك تمييزا لها عن نجاة علي هذه المطربة الكبيرة جدا سميت بنجاة الصغيرة، ودربها أخوها على غناء أم كلثوم وأغاني أم كلثوم، فكانت وهي طفلة صغيرة تغني لأم كلثوم، وكانت قصيدة أيظن هي مقدمة من نزار قباني إلى نجاة الصغيرة، ولكن غناها أيضا محمد عبد الوهاب.
سأسألك عن غنائها لهذه القصيدة بصوت محمد عبد الوهاب، لكن المميز في هذه القصيدة أنها تعتمد على، دعني أقول، السهل الممتنع الذي في معظم قصائد نزار قباني نلاحظ هذا الأسلوب، يأتي بالصور، الصور الحياتية ويضعها في قصائده، وبالتالي هو يملك أيضا مهارة تدوير هذه الصور ضمن قصيدة واحدة. الكثير من الألفاظ السهلة الرقيقة ولكنها تحمل تلك الغزارة، دعني أقول، في الصور التي نراها في حياتنا، لكننا لا نتوقف عندها أستاذ أحمد عندما نرى هذه الصور، فكنا نتفاجأ دائما عندما يأتي نزار قباني بهذه الصور ويضعها في قصائده. ومن ثم من موقف حياتي بسيط يسأل أيظن، يعني سؤال حياتي بسيط مثلا يجعل منه قصيدة، وهو أيضا كان مجتهد جدا في صناعة قصيدة ملحمية، دعني أقول، من مواقف صغيرة يجعل منها، وهذه القصيدة إحدى تلك المواقف.
أنت قلت كلمة رائعة جدا من خلال كلامك وهي الرقة. هذه الرقة التي أنت تتحدث عنها من خلال هذه القصيدة ومن خلال كلمات نزار قباني، والرقة هو موضوع طويل وكبير جدا. ونزار قباني من الشعراء المبدعين وله مزايا كثيرة، ولقد عالج موضوعات شتى ولا سيما التشبيب وشؤون الحب وبعض القضايا السياسية، ويبدو في قصائده كما قلت أنت في تحديدا في هذه اللفظة شاعر الرقة والملاحة. والرقة مقولة يا أخي محمد فنية تشتمل على تلوينات متعددة متقاربة يساعد ثراء اللغة العربية على تبينها، والإلماع ببعض الفروق بينها كالرشاقة واللطافة والملاحة والسهولة واليسر والوداعة والسلاسة والدماثة والانسجام والظرف وما إلى ذلك. وقد يستعمل منها لفظ مكان، وقد يستعمل هو أيضا بتغييراته حسب السياق وحسب غاية الشاعر التي يرمي إليها والموضوع الذي يعينه. فالرقة كما قلت يا أستاذ محمد عندنا شاملة لهذه التلوينات، وتكمن الرقة ببحثها الفلسفي في ثلاثة جوانب. أحيانا حينما يعني يأتي الشاعر بأسلوب الرقة فهناك موضوع خارجي موضوعي وهو الذي تحدث عنه نزار، وهناك باطني فلسفي وهناك عارضي إيحائي. ولا شك أن هذه الجوانب المشتبكة متداخلة، والمواضيع التي يطرقها الشعراء تتناول الشؤون اللطيفة الرقيقة، والمهم عندهم جودة البيان ولطف صوغه، وهذا ما تميز به أيضا نزار، والتعبير الملائم المناسب. ففي الحب نلاحظ هذه الأغنية أيظن الرائعة اللطيفة الرقيقة التي سمعنا مطلعها وبصوت نجاة الصغيرة، وهي على لسان حبيبة هجرها حبيبها حينا فقطعت على نفسها ألا تعود إليه.
بداية القصيدة.
نعم. ثم إذا بهما يلتقيان في هذا الغناء الجميل الرائع لأم وليد نجاة الصغيرة بهذا الصوت الدافئ، لنسمع أيضا من هذه الأغنية كما أنت تشير للأخ المخرج.
إذن لنستمع إلى مقطع من أيظن، لكن هذه المرة بصوت محمد عبد الوهاب.
اليوم عاد 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 كأن شيئا لم يكن وراء الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه، 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 وبأنني الحب الحب الوحيد الحب الوحيد لدي. صبايا مرسوم على شفتيه
ما عدت أذكر والحرائق في دمي
دمي في دمي, في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدوه إلى أبويه إلى أبويه خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدو إلى أبويه إلى أبويه خبأت رأسي
خبأت رأسي عنده كأنني طفل أعادوه إلى أبويه حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه سامحته وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفيه وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه. من أجمل ما غني ومن أجمل ما قيل قصيدة رقيقة أستاذ أحمد. وجاء أيضا هذا الصوت عندما غناها محمد عبد الوهاب أعطاها دعني أقول بعدا آخرا غير ذاك الذي غنته نجاة. طبعا كان استثنائي ما غنته وما قدمته نجاة، لكن أيضا حمله هنا صوت جميل هو لمحمد عبد الوهاب، ودعني أقول هو مؤدي تقريبا يعني أيضا لأنه هو الذي لحن هذه القصيدة، وبالتالي دعني أقول شعر بها فهمها وأحب بالتأكيد أن يغنيها، لذلك أقدم على ذلك. الفروقات ما بين الأغنيتين بصوت عبد الوهاب وبصوت نجاة؟
لا شك أن موضوع القصيدة هو موضوع أنثى، ولا يمكن أن نقارن ما بين الملحن بصوته هذا المطرب العظيم محمد عبد الوهاب، ولكن الدفق والإحساس والعاطفة والرقة عند نجاة الصغيرة بصوتها الدافئ الجميل تشعر وكأنما هي حملت القصة بذاتها،
كأنها هي والفضل من مثلتها
تماما. والفضل الكبير يا أخي محمد يعود أيضا إلى المطرب محمد عبد الوهاب. لماذا؟ لأنه هو الذي أراد في فترة الستينيات من القرن الماضي أن يطور الغناء العربي، تطوير الغناء العربي، أن يقدم موضوعات جديدة من خلال القصة التي تقدم في الغناء. يعني بمعنى أن الأغنية يجب أن تحمل قصة،
بينما هذا ما برع به نزار دونا عن غيره
تماما. لذلك حتى أن أغنية ساكن أصادي وبحبه التي كتبها حسين السيد تحمل قصة، قصة لا تكذبي أيضا
رأيتكما معا
أيضا تحمل قصة. فإذا هنا طرق بابا جديدا محمد عبد الوهاب، هو الذي أراد ذلك، حتى أنك تسمع من خلال الأغنية الموسيقى التصويرية وكأنك في فيلم من الأفلام وأنت تستعرض هذا الفيلم. أنت ترى هنا في هذه القصيدة الحنين، العودة، توهم براءة الأطفال في عيني الحبيب واعتذاره بطاقة الأزهار. لذلك نحن كثيرا هنا أيضا يجب أن أنوه إلى أننا نقول طاقة زهر ولا نقول باقة زهر، لأن الباقة تقال للنعنع والبقدونس والكزبرة، بينما للأزهار والأوراد نقول طاقة.
جميل.
طاقة ورد. فلذلك قدم بطاقة الورد اعتذاره لاسترضائها، وأيضا صباها المرسوم على شفتيه، ثم كيف خبأت رأسها عنده كالطفل الذي أعيد إلى أبويه بعد ضياع أو ضلال، ثم رقص الفساتين الذي سنسمعه أيضا. لذلك هذه الصور الجميلة جدا، بالإضافة إلى قضايا التصوير التشبيهي الذي نراه في هذه القصيدة، لا يمكن لبراعة شاعر أن يكون إلا أن يحمل في ذاته بعدا لإحساس يعود به إلى
هناك. من قال أنه يحمل في وكأنه يحمل في داخله بعد أنثوي وهو الرجل، يعني يصور مواقف تخص الأنثى لا تستطيع لا يستطيع أحد أن يعبر عنها أكثر من الأنثى نفسها. اسمح لي أستاذ أحمد أن أتحدث عن هذه الوثيقة التاريخية التي في يدي أرسلها لنا الأستاذ محمد الغنى أيضا للاستفادة منها، وهي رسالة أرسل بها نزار قباني إلى نجاة الصغيرة وهو في بكين عندما سمع أن أغنية أيظن قد لاقت نجاحا لكنه لم يستطع بعد أن يسمعها، فقال لها أيتها الصديقة الغالية، لا أزال في آخر الدنيا أنتظر الشريط الذي يحمل أغنيتنا أيظن تعيش في الصحف، في السهرات، وعلى شفاه الأدباء، وفي كل زاوية من الأرض العربية، وأبقى أنا محروما من الأحرف التي أكلت أعصابي. يا لك من أم قاسية يا نجاة، أريت المولود الجديد لكل إنسان، وتغنيت بجماله في كل مكان، وتركت أباه يشرب الشاي في بكين ويحلم بطفل أزرق العينين يعيش مع أمه في القاهرة. لا تضحك يا نجاة إذا طلبت ممارسة أبوتي، فأنا لا يمكن أن أقنع بتلقي رسائل التهنئة بالمولود دون أن أراه، فانهضي حالا لدى وصول رسالتي، وضع المولود في طرد بريد صغير وابعثي به إلى عنواني، إذا فعلت هذا كنت أما عن حق وحقيق، أما إذا تمردت فسأطلبك إلى بيت الطاعة رغم معرفتي بأنك تكرهين.
لا شك أن يعني أولا أشكر الأستاذ محمد ذو الغنى على أيضا مشاركته بالرغم من أنه بعيد ويمارس الأبوة لهذه السارة عن بعد. وإن كان نزار قباني يشرب الشاي في بكين وهو يشرب الشاي في برلين في ألمانيا، فلذلك أنا أقول لأخي محمد لا شك بأن نزار قباني كان يتشوق وكله شوق ليسمع هذا الوليد الذي جاء على لسان نجاة الصغيرة. وكما قلت بأن تعابير الحقيقة نزار قباني تعابيره خاصة به، يعني بمعنى أنه لا يمكن لإنسان آخر، أنت حينما تقرأ نثرا أو رسالة أو قصيدة تقول هذا هو نزار، لذلك هو يستخدم بعض التعابير التي لا يستخدمها غيره.
صح.
فلذلك
كأنه خلق لغته الخاصة به.
نعم، له لغة، له صور، له أخلة، له أسلوب، كل هذا الأسلوب تراه في نزار قباني، حتى أنه حينما كتب في السياسة له ذات الأسلوب، وهو يتميز عن غيره بأسلوبه هذا.
وهذا من الضروري لكل شاعر، أنا برأيي أستاذ أحمد نفطي، أن يترك بصمته الخاصة في سيرته الشعرية والأدبية، أن لا يتأثر، أن لا يتقمص الآخرين، أن يكون كما هو.
هو مبدع.
مهما كان مستوى هذا الشعر فعليه دائما أن يكون هو ذاته الشعرية الواحدة، لا يتقمص غيره.
هو مبدع، يعني نزار لا يتكرر، هو مبدع مجدد، لذلك هذه الصور التي جاء بها يعني كانت صور جديدة لم يسبق إليها، ولم يأتي بهذه الصور شاعر من قبله، لذلك هم نسجوا على منواله أولئك الذين جاءوا من بعده. فهنا أقول يعني هذا الدلال دلال الأنثى، قد أصور أنا دلال الأنثى بقصيدة شعرية، ولكن هذه الغنائية وهذه المحاكاة التي جاء بها نزار قباني لا يمكن لشاعر آخر أن يصفها. فمثلا أنا أقول تخيلت أني سأنسى هواك إذا غبت عني،
تخيلت
أني سأنسى هواك إذا غبت عني، وأنك جرعة خمر منها الكثير بدني، وأنك صوت يغني نشازا ليخدش أذني، وأني سأسلو سريعا وأني وكابرت حينا لألقى خيالك يسكن ظني، وأني سعيد شقي بأنثى تحب التجني، تهدهد قلبي برفق وتقتل روحي وتجني، تريني زرارا فأشقى وأغضي فترضى وتدني، أغني هواها فتجفو وأجفو فتسأل عني.
الله الله على هذه القصة الشعرية الرائعة، على فكرة، التي صغتها في أجمل الأبيات. أستاذ أحمد، لابد لنا أن لا نفوت علينا هذا المقطع أيضا بصوت نجاة من أيظن.
حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه، على قدميه. حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه، على قدميه. حتى
وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه ونسيت حقدي كله في لحظة. من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له ورجعت؟ ما أحلى
الرجوع إليه.
يعني ختام قصة مناسب جدا في هذا التسلسل الحدثي للقصة. دعني أقول أنه عاد بداية وهناك تشكيك من قبل المحبوب أنه هل يظن أني سوف أعود له، ومن ثم ممارسات هذا الحبيب معها وتودده لها أيضا، ومن ثم تقديم الورود لها، وأيضا دخلت في إطار الذكرى وصباها أيضا مرسومة على شفتي إلى آخره. وصلنا إلى ختام مناسب يبرع حقيقة. كنا نتحدث أنا وأنت أستاذ أحمد تحت الهواء، يبرع نزار قباني بإعطاء حياة للجوامد، لأي للأشياء التي ليس فيها روح.
حتى الفساتين
رقصت، أيضا العصفور كأن تشبيهه لتنامك العصفور بين يديه، إطفاء هذه الصور على الحادثة برع به نزار حقيقة، ودعني أقول أنه استثناء عن باقي الشعراء
يعني
في هذا الخصوص.
يعني أنا أقول أخي محمد، يعني هنا إضفاء المحسوس على اللامحسوس.
تمام.
بمعنى أن يعني حينما أعطي الجماد هذا الحس بهذه الصور الجميلة الرائعة، وهي قصة حب بكل ما في الكلمة من معنى، هذا التردد الذي تراه وهذا التسلسل من خلال قصة، إذا كان الحب نظيفا كما كان يقول نزار يجب أن يكون الحب نظيفا، فإذا كان الحب نظيفا وإذا كان الحب قويا فلا بد أن يكون بهذه الشاكلة، لا بد أن يصل في الختام وفي النهاية بأن يغفر المحبوب كل الذنوب التي جاء بها المحب.
وفي هذا الإطار أيضا أستاذ أحمد المفتي، هنا القصيدة الأخرى تندرج في ذات تقريبا الموقف الجميل الذي يبدأ بالعتاب أو بالشك، شك النفس على موقفها، ما هو تجاه ذلك القادم من بعيد، القادم بعد زمن، هل لازلت أحبه، هل لازال يحبني. تندرج هذه القصيدة الثانية، ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو إن كنت
أهوى
أو كنت بدون إن. طبعا هناك تشابه في هذين القصيدتين من خلال أيضا كما تحدثنا القصة الشعرية التي تبدأ بحوادث وبمقدمة ومن ثم تنتهي، لكن هنا نهايات. نزار قباني أصر على تلك النهايات الجميلة، نهايات الحب، وكأنه يرسل برسالة للناس كل من خلال قصائده، لا بد أن ينتهي الحب بنهايات جميلة. مهما بلغ به من أسى، مهما بلغت قصته وأحداثه من جروح أو دماء أو اغتراب أو بعد أو فراق ما بين الحبيبين، لكن يجب أن تكون النهاية جميلة.
يعني هنا في قصيدة أيظن، وهناك أيضا في القصيدة الأخرى، يعني ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه. في هاتين القصيدتين قد تكون المشاعر والأحاسيس والقصة هي ذات القصة لتلك الأنثى التي دائما وأبدا تبدو من خلال هذا التصوير في دقة العاطفة. هنا استخدم بأيظن البحر الكامل وتفعيلاته تفعيلات رقيقة جميلة، وهناك البسيط. أيضا استخدم البحر البسيط، فتصور هذه الغنائية ما بين البحرين وبين التفعيلات أعطت أيضا الملحن محمد عبد الوهاب، يعني تصور بأن القصيدتين هما من ألحان محمد عبد الوهاب
تماما،
وأيضا القصيدتين غناهما محمد عبد الوهاب
بتاريخ 1965 غنت هذه
تماما. فيعني أغنية أيظن التي يعني طبقت الآفاق في ستينيات القرن الماضي قبل أن تولد أنت، وكنا نسمعها أيضا في حينما نذهب في أي شارع وفي أي مكان، وكنا نعيش اللحظة تماما. يعني أنا أدرك تماما تلك اللحظات التي أعادتني إلى ستينيات القرن الماضي ونحن نسمع هذه الأغنية التي كانت في كل بلد عربي يصدح بها المذياع، بكل الإذاعات التي كانت في تلك الفترة، وكان الراديو هو الأساس، لم يكن التلفزيون قد ظهر بعد، وإنما كان الراديو من خلال الإذاعات العربية يبث هذه الأغنية الجميلة الرائعة.
في إطار لحني هاتين الأغنيتين القصيدتين، هناك مرة في أغنية ماذا أقول له استخدم محمد عبد الوهاب مقام حجاز كاركورت،
نعم،
وفي الأغنية الأولى أيضا استخدم النهواند.
نعم.
رغم أن القصيدتين متشابهتين يعني في القصة الشعرية، يعني أقول وحتى في القافية وفي حرف الروي هو الهاء المشبع بالضم، أليس كذلك؟
تماما.
والقصة أيضا نفسها، لماذا هناك استخدم مقام غير هذا؟
لا شك بأن أيضا يعني المقامين يأخذان نفس الدلالة النفسية. يعني إذا أنت لاحظت أغنية أيظن وهي من النهواند، وأيضا الأخرى من الكرد يعني الحجاز كرد، فتلاحظ بأن المقامين شبيهين، يعني يحملان نفس المواصفات النفسية من خلال الغناء. فأنت تماما أنت والإخوة المستمعين لنؤكد أو لنترصد هذه النفثات الروحية من خلال هاتين الأغنيتين، فأنت ترى بأن المقام يعبران عن ذات المضمون تماما. لذلك برع محمد عبد الوهاب أيضا في أخذه مقامين مختلفين في أغنيتين متشابهتين.
جميل جميل. هناك أيضا ما ينطبق على القصيدة الأولى أيظن، ورد هنا في قصيدة ماذا أقول له تحدثنا عن إعطاء الروح، إعطاء اللامحسوس الحس وإطفاء
تمام.
فيه الحياة. هنا نزار قباني نراه يعطي لليل، إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه، يعطي صفة أيضا لليل جميلة، ويعطي أيضا للأصابع صفة أخرى غير صفتها
هنا المالكية. سجائره في الركن مهملة
تماما،
يعني
يصور كل ما يجري في المكان، كل ما يجري في الموقف، ويوظفه في خدمة القصة الشعرية. أستاذ أحمد، كان هناك دعني أقول ذكاء بارع جدا في استخدام وتوظيف الأشياء الأخرى التي لا نراها أو لا ندرك أهميتها في الموقف، ومن ثم توظيفها لمصلحة القصة الشعرية.
أنا أقول بأننا نعود إلى ذلك الزمن الجميل، يعني بمعنى أنه حين تسمع كلمات من شاعر كبير ومن ملحن كبير ومن مطرب كبير ومن مطربة ذات حس، أنت تشعر بأنك ترتقي مع هذا الغناء إلى الأعالي. وهذا ما أريده من الجيل الجديد، ونحن من خلال سهرة الأربعاء أيضا كان التوظيف بأننا يجب أن نرفع الذوق الفني والذوق العربي واللغة العربية من خلال سهراتنا هذه التي نقدمها هي سهرة الأربعاء. لذلك نحن نرتقي في سهرتنا إلى كلمات راقية رائعة وإلى لحن ومقام وإلى صوت رائع بديع، تشعر تماما بأن هذا الحس الواقعي وهذه القصة التي تصور هذا الواقع هي نتاج أخذ من تلك الفترة التي كانت في ذلك الزمن.
ما رأيك أستاذ أحمد أن نبحر قليلا ونحلق في عوالم السحر والصوت الجميل والكلمات والألحان الرائعة مع ماذا أقول له بصوت نجد؟
ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وتراه وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأن تنام على قصري على قصري زراعة.
رباه أشياؤه الصغرى تعذبني فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه على المقاعد بعض من سجائره وفي الزوايا بقايا من بقاياه ما لي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه. الله الله الله،
هذا التردد الذي يدل على الحب
تماما، ويصور تصويرا دقيقا مجريات النفس في ذات الأنثى عندما تتعرض لذلك الموقف، موقف الشك في هل يا ترى هل أنا أحبه أم لا، التردد، ومن ثم ينتصر كما قلنا بالنهاية نزار قباني للحب، ويضع تلك الختام الجميل، الختام الذي يجب أن يكون في كل القصص. الألفاظ الرقيقة أستاذ أحمد، التصاوير الجميلة جدا والجذابة دعني أقول، والدقيق في مجمل ما جاء بالقصيدة، ملاحظاتك النحوية والأدبية لهذه القصيدة، قصيدة ماذا أقول له؟
لا شك أخي محمد بأنه نزار قباني أخذ هذا البحر، يعني أنت تعرف تماما بأن البحر البسيط له مدى، وهذا المدى الواسع من خلال هذه القصيدة التي جعل القافية فيها حرف الهاء، إن كنت أكرهه أو كنت أهواه، الحرف هذا الحرف الذي يخرج من أعماق الحلق، يعني بمعنى الحاء والهاء والعين يخرجان من مخرج واحد وهو من أعماق الصدر تماما،
لذلك
هذا يبث الحزن والأسى. نعم،
وهي هاء الغائب أيضا، والمشبع ماذا ضمن، يعني تزيد الحرقة حرقة
تماما، لذلك وظف حتى أن الألفاظ في هذه القصيدة الشعرية تجدها ألفاظ منسجمة مع بعضها البعض، لم يتخذ فيها حوشيا ولم يأخذ لفظة واحدة، يعني نحن قلنا بأكثر من سهرة من سهراتنا بأن كثيرا من المطربات كأم كلثوم وغير أم كلثوم كانت تبدل اللفظة أحيانا لأنها لا تطابق الموسيقى، بينما هنا كأنما نزار قباني أيضا خلق منذ أن خلق فنانا شاعرا موسيقيا وأيضا رساما. وعلى فكرة أستاذ محمد، الشاعر نزار قباني حينما استقال من السياسة وفي سنة 66 وافتتح دار نشر
في بيروت،
في بيروت، وبدأ ينشر قصائده ودواوينه من خلال دار النشر هذه التي سماها باسمه، فكان يكتب بعض القصائد بخطه الرقعي الجميل. ويجب أن أنوه إلى معلومة قد لا يعرفها الكثير من المستمعين، وهو أن نزار قباني في إحدى مقابلاته التلفزيونية حينما سأله المذيع وقال إذا لم تكن، لو لم تكن أنت شاعرا فماذا تحب أن تكون، فقال أحب أن أكون خطاطا، فهو يحب الخط العربي، ومن خلال رسائله دائما يقول ويتحدث عن الخط الكوفي في قصائده. لذلك حينما كان هو في الصف الثالث الإعدادي والأول الثانوي والثاني الثانوي ذهب إلى الخطاط الكبير، خطاط دمشق بدوي الديراني الذي تلمذت أنا أيضا على يديه، فدرس الخط العربي على يدي بدوي الديراني، وكان يعمل أيضا نزار قباني في الصيفية خطاطا يكتب، وما زال إلى الآن هناك أرما لوحة في سوق مدحت باشا بخط نزار قباني
تحتها مكتوب موقع عليه نزار مثلا.
تماما.
أستاذ أحمد المفتي، أريد أن ندخل قبل ختام هذه السهرة في رؤية نزار قباني للشعر بشكل عام. له مقولة نزار قباني، أنني عندما أتهم أنك لماذا تسفه الشعر أو تبسط الشعر، فقال أنا لا أسفهه ولا أبسطه، أنا أنزل الشعر من مقامه الذي صنعوه له إلى الناس، إلى عامة الناس، إلى الشوارع، إلى الطرقات، فالشعر الحقيقي هو ذلك الذي يولد من بين قلوب الناس ومن بين نظراتهم وحركاتهم وخطاهم أيضا. تبسيط نزار قباني للشعر وفضل نزار قباني دعني أقول على الشعر من خلال أنه من خلال كتاباته ومن خلال قصائده وبساطتها أحب الناس، الكثير من الناس أحبوا الشعر، الكثير من الناس كانوا يهربون من تعقيد الشعر، أنتم يسألون سؤال لماذا تكتبون ما لا يفهم، فأتاهم الجواب من نزار قباني: خذوا ما يعجبكم وما تفهمونه وفي إطار مزركش ومزخرف جميل.
قلت لك منذ بداية السهرة بأن هذا الشاعر هو شاعر مبدع، لذلك هو لم يجلس كما جلس الشعراء في برجهم العاجي، وإنما نزل كما قلت أنت إلى المجتمع، ولكن له ألفاظ متخيرة، ألفاظ دمشقية. يعني بمعنى في فترة من الفترات كنت أنا والأستاذ المرحوم نجاة قصاب حسن نتحدث عن نزار وهو صديق مشترك، وقلنا بأن قال لي نجاة قصاب حسن، قال: جاءني بالأمس شاعر من الشعراء وقال لي اسمع هذه القصيدة، أدمشق يا بلد العروبة يا كذا، وقرأ القصيدة من بدايتها لنهايتها، فقال: ما رأيك في هذه القصيدة؟ قلت: قصيدة جميلة، ولكن لو أبدلت كلمة دمشق بالقاهرة أو بحلب يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى. ولكن نزار قباني حينما يتحدث بشعره له ألفاظ دمشقية خاصة، وله شيء خاص من خلال هذه الألفاظ التي يستخدمها.
طاحونة البن جزء من طفولتنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، يعني جاء بالمفردات أو ما يراه أو ما نعيشه تماماً.
لذلك
في بيوتنا ووضعه في القصيدة.
نحن شعراء دمشق لنا تميز باختيار الألفاظ الدمشقية. مثلا أنا أقول: من خلف خص طل وجه فاتن. الخص هو الخص الخشبي التي تتميز به بيوت دمشق. من خلف خص طل وجه فاتن، قمر يغيب بنورها الفتان، يا وردة شامية بخدودها والثغر خمر حار فيه بياني، دنيا من السحر الظلوم قوامها فتزركشت صرما وبالأغبان. الصرما والأغبان هذه تعابير أقمشة دمشقية، لذلك يعني هذه الخصوصية بالألفاظ الدمشقية لا نجدها عند شاعر إلا عند نزار قباني بالذات. لذلك هو نزل بإبداعه وبصوره وبأخيلته إلى الواقع المعاش. بالإضافة إلى هذا الموضوع أستاذ محمد، لا تنسى بأن الشاعر نزار قباني وجد في زمن وفي عصر كان هناك هجوم شديد على الشعر العمودي، والشعر التفعيلي كان بدأ يزحف
طاغي.
فلذلك تصور أن نزار كان يكتب الشعر العمودي ويقدم القصائد بأبهى حلة وبألفاظ رائعة
جديد. جاء نزار قباني بثورة شعرية وتمرد على كل ما كان، ونزل بعدسة كلماته فصور الحياة المجتمعية البسيطة وطبع تلك الصور على سطوره البيضاء، ومن ثم جاءت لنا قصائد خالدة، قصائد سيذكرها التاريخ كما سيذكر أن دمشق مرتبطة بنزار، وعندما نقول نزار نقول دمشق، والحديث عنهما يطول ويطول. لم يسمح لنا الوقت أستاذ أحمد المفتي أن نخوض بقارئة الفنجان، سنفسح لها المجال في سهرة خاصة بمفردها. وصلنا إلى ختام سهرتنا، في الختام كل الشكر لك أستاذ أحمد المفتي، شكرا لك.
شكرا لك وللسادة المستمعين أيضا.
رباه 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 أشياءه الصورة تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء؟
حديث
وموسيقى